الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، الوقت هو الحياة. ما زلنا في حديثنا حول هذا الأمر العظيم مستمرين، ولقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه لنستكمل مع حضراتكم حق الوقت. وقلنا أن من حقوق الوقت عليك أيها المسلم، ومن الواجبات التي هي عليك تجاه الوقت، قلنا أن على كل مسلم عاقل أن يغتنم الدقائق قبل الساعات. نقول أن كل دقيقة من العمر إنما تساوي العمر بأكمله. أحبتي في الله، معلوم أن عمر الإنسان مكون من أعوام، وأن كل عام من هذه الأعوام مكون من أشهر، وكل شهر من هذه الأشهر مكون من أيام، هذه الأيام مكونة من ساعات ومن دقائق ومن ثواني. فلو ضيع الإنسان ثانية واحدة من عمره فيما لا يفيد، لا أقول لك يضيعها في معصية الله الملك الواحد العزيز الحميد، بل أقول لك أنه لم يستغل تلك الثانية من عمره فيما يقربه من ربه جل في علاه، فإنه في النهاية يكون من المغبونين الخاسرين. أحبتي الكرام، ما هو واجب المسلم تجاه الوقت؟ أولا، اغتنام الدقائق قبل الساعات، وهذه تكلمنا عنها باستفاضة في الجمعة السابقة، ونستكمل حديثنا بإذن الله جل في علاه لننتقل إلى عنصر آخر أو إلى واجب آخر عليك أيها المسلم تجاه الوقت، ألا وهو تحري الأوقات الفاضلة. تحري الأوقات الفاضلة، فكما أن الله عز وجل فضل بعض الأماكن على بعض وبعض الأشخاص على بعض، فإنه فضل أيضا بعض الأزمنة على بعض. يقول الله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. إذن الله عز وجل فضل الأماكن بعضها على بعض، ففضل الله عز وجل مكة على سائر الأماكن، وفضل الله تبارك وتعالى الأشهر بعضها على بعض، ففضل شهر رمضان على سائر الأشهر، وفضل الله تبارك وتعالى بعض الليالي على بعض، ففضل ليلة القدر على غيرها من الليالي، وهكذا. وربك يخلق ما يشاء ويختار. كذلك أحبتي في الله، فإن الوقت منه وقت فاضل على غيره من الأوقات، فالمسلم العاقل الأريب اللبيب الذكي الحريص على عمره وعلى رضا ربه أن يغتنم تلك الأوقات الفاضلة. فكما ذكرنا أن الله تبارك وتعالى فضل أيضا بعض الأزمنة على بعض، فلقد فضل الله تبارك وتعالى من الشهور شهر رمضان الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه على النبي الأمام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام في ليلة القدر، أنزل عليه القرآن، وهو موسم المؤمنين ومتجر الصالحين، هذا هو رمضان، وإنه ميدان المتسابقين لمرضات رب العالمين. فلقد كان أصحاب النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ورضي الله عنهم أجمعين كانوا يسألون الله عز وجل سنة كاملة أن يبلغهم الله تبارك وتعالى رمضان وأن يتقبل الله عز وجل منهم رمضان. فكانوا يستعدون قبل قدوم رمضان بستة أشهر بأن يسألوا الله عز وجل أن يبلغهم رمضان. ثم إذا ما أدركوا رمضان فإنهم يظلون يسألون الله تبارك وتعالى أشهرا أخرى ما بقي من العام أن يتقبل الله عز وجل منهم رمضان. هؤلاء هم أصحاب نبينا الأمام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إنهم كانوا يسألون الله ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، فإذا جاء شهر رمضان فصاموه وقاموه وختموا فيه القرآن، سألوا الله عز وجل ستة أشهر أخرى أن يتقبل الله عز وجل منهم شهر رمضان. لماذا؟ لأنه شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر العتق من النيران. يقول النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن فهذه الأحاديث وغيرها الكثير يدلك على أن هذا الشهر العظيم من الأزمنة التي فضل الله تبارك وتعالى على غيرها من الأزمنة في سائر العام. وهنا بما أننا ذكرنا أن شهر رمضان يتميز بأنه فيه المغفرة وفيه الرحمة وفيه العتق من النيران، فأحب أن أنبه على أن هناك حديث منتشر على ألسنة كثير من العوام بأن هناك حديث عن النبي الهمام العدنان محمد عليه الصلاة والسلام قال فيه: شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. هذا حديث لا يصح بحال عن نبينا الهمام محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا حديث ليس بصحيح. شهر رمضان كله من أوله إلى آخره في كل ليلة منه عتق من النيران، ولم يكن العتق من النيران في العشر الأواخر فقط من رمضان. فانتبه لهذا الحديث الذي انتشر على ألسنة كثير من الناس وخاصة من العوام. أحبتي الكرام، قلنا أن الله تبارك وتعالى فضل شهر رمضان على غيره من أشهر العام، وفضل الله جل وعلا من أيام العام أيام العشر من ذي الحجة، وأفضلها هو يوم عرفة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء. إذن فهذه الأيام العشر هي زمن، وشهر رمضان إنما هو زمن، فقد فضل الله عز وجل هذا الشهر على غيره من الأشهر، وفضل الله عز وجل الأيام العشر على غيرها من سائر الأيام، بل وأقسم الله تبارك وتعالى بها في محكم آي القرآن: والفجر وليال عشر. واختص الله تبارك وتعالى وفضل من هذه الأيام يوما آخر، ألا وهو يوم عرفة، الذي يباهي الله تبارك وتعالى في هذا اليوم ملائكة بأن خلقه وعباده جاءوه تبارك وتعالى شعثا غبرا ضاحين مسافرين منتقلين من كل مكان ومن كل فج عميق من مشارق الأرض ومغاربها، يلتمسون رحمة الله الرحمن الرحيم. فيباهي الله تبارك وتعالى ملائكته، هؤلاء الملائكة الذين لما أراد الله جل في علاه أن يخلق آدم عليه السلام قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. ها هم عبادي جاءوني يا من قلتم عنهم أنهم سيقتلون ويسفكون الدماء ويفعلون الأفاعيل، ها هم جاءوا يرجون رحمتي وأنا اليوم أغفر لهم وأرحمهم. فيباهي الله تبارك وتعالى في هذا اليوم ملائكته بعباده. أيضا وإن الشيطان يكون أضحر ما يكون وأخسأ ما يكون في هذا اليوم العظيم، لأن في هذا اليوم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم محمد الكريم يقول: يوم عرفة أحتسب على الله جل في علاه أن يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة. هنا يضيع عمل الشيطان ومجهوده معك طوال العام، فبعد أن بذل كل جهده في أن يقربك من النيران ويبعدك عن الجنان ويحرمك من رحمة الرحيم الرحمن، ها هو في هذا اليوم يغفر الله تبارك وتعالى الملك الواحد الرحمن الديان لعباده في كل مكان، يغفر لهم في هذا اليوم العظيم، فيكون الشيطان أضحر ما يكون وأخسأ ما يكون. لذلك فالله تبارك وتعالى فضل هذا اليوم على غيره من أيام العام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهنا قد يرد على بعض الأذهان إشكال، فيقول بعض الناس: كيف يكفر الله تبارك وتعالى السنة الماضية والسنة المستقبلة؟ فلو قلنا أنه يكفر السنة الماضية، هذه سنة قد ارتكب فيها الإنسان بعض الذنوب وبعض المعاصي وبعض الآثام، وقصر في حقوق نفسه أو حقوق غيره أو حقوق الله الملك الواحد الديان، فيغفر له تلك السنة التي مضت من عمره لأنه قد ارتكب فيها ذنوبا وآثام. لكن كيف يغفر له سنة مستقبلة وهو لم يعش بعد تلك السنة التي ستأتي عليه؟ ثم كيف يغفر الله عز وجل له سنة مستقبلة وهو لم يحيا في تلك السنة فيصنع فيها ذنوبا ومعاصي؟ رد بعض العلماء على هذا الافتراء وهذه الشبهة فقالوا: أن الله تبارك وتعالى يغفر للعبد ذنوبه التي ارتكبها في العام الذي مضى من عمره، ويعصمه الله جل في علاه من أن يرتكب ذنوبا ومعاصي في العام المستقبل. حتى وإن وقع في ذنوب ومعاصي فإن الله تبارك وتعالى يعصمه من أن يقع في الكبائر، فإن وقع وقع في اللمم، وقع في الصغائر فاستغفر الله فغفر الله له. هكذا حتى يكون مفهوم الحديث على وجهه الصحيح بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. إذن هذا يبين لك أحبتي في الله، حبيبي في الله، يبين لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من الأزمنة أزمنة فضلها الله تبارك وتعالى على بعض، بل ويقول صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة غفر الله له سنتين، سنة أمامه وسنة خلفه. وفضل الله عز وجل أيضا من أيام الأسبوع يوم الجمعة، وهو عيد المسلمين، وفيه فريضة الصلاة، صلاة الجمعة التي يجتمع فيها المسلمون جماعة في بيوت الله تبارك وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. إذن فأفضل الأيام من أيام الأسبوع هو يوم الجمعة. وعنه أيضا أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، أي 7 أيام من أيام الأسبوع و3 أيام أخر. ومن مس الحصى فقد لغى. فما بالك بأناس للأسف الشديد عندما يأتي من يعرفونه فيدخل المسجد والإمام يخطب، تجده يصافحه بيده ويسلم عليه ويتكلم مع من بجواره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى. انتبه، انتبه أيها المسلم لأفعالك وحركاتك وسكناتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد منك أن تنصت وتستمع وتنتبه جيدا للإمام وهو يخطب. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي أنه اغتسل من جنابة بعدما كان مع زوجته، ثم راح في الساعة الأولى، أي دخل المسجد مبكرا غير متأخر، فكأنما قرب بدنه، فكأنما قرب بدنه، كأنما تصدق بجمل أو بجزور. وانظر إلى ثمن الجمل أو ثمن الناقة، ثمن الجزور كم يبلغ ثمنه الآن، فكأنك تصدقت بهذا المبلغ من المال على الفقراء، فيكتب في ميزان حسناتك كل ذلك إن جئت مبكرا إلى الجمعة. ومن راح في الساعة الثانية، أي من جاء بعد هذا الشخص الأول، فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، أي دخلت الملائكة ولتكتب له أجرا، أجر صدقة بعد هذا، بعد أن تصدق أو بلغ الذي جاء فتصدق بما يعادل ثمن بيضة. ثم بعد ذلك تغلق الملائكة صحفها فلا تقيد للداخل المتأخر هذا الثواب كثواب الصدقة، ولكن لا يحرم من ثواب دخول المسجد والصلاة إلى غير ذلك. لكن هذا الكلام لا ينطبق على الإمام، هذا الكلام لا ينطبق على خطيب الجمعة، بل السنة له أن يأتي هو متأخرا حتى يعطي الناس فرصة أن يجتمعوا قبل أن يأتي هو فيصعد على المنبر، حتى لا تغلق الملائكة على الناس صحفهم. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه ذكر يوم الجمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. في ساعة الجمعة، في يوم الجمعة ساعة إجابة، لا يسأل عبد الله تبارك وتعالى سؤالا سواء من أمور الدنيا أو أمور الآخرة إلا وأعطاه الله تبارك وتعالى هذا الذي سأله. هذه ساعة الإجابة تكلم كثير من العلماء حولها وحاولوا أن يتحروها، فمنهم من قال هي الساعة الأخيرة بعد العصر إلى قرب المغرب من يوم الجمعة، وهذا هو الوقت الذي خلق فيه آدم عليه السلام، استنادا إلى بعض الآثار والروايات التي وردت في خلق آدم عليه السلام. إذن فالله تبارك وتعالى فضل من أيام الأسبوع يوم الجمعة، وهذا زمان من أزمنة العام، وفضل الله تبارك وتعالى يوم عرفة من أيام العام بكامله، وفضل الله تبارك وتعالى الأيام العشر، وهذه الليالي العشر، هذه الأيام العشر فضلها الله تبارك وتعالى على غيرها من الأيام في سائر العام، وفضل الله تبارك وتعالى ليلة القدر على غيرها من الليالي في سائر العام، وفضل الله جل في علاه شهر رمضان على غيره من أشهر العام، وكذلك فضل الله تبارك وتعالى من الساعات ساعات السحر، والتي هي تكون قبل الفجر بقليل. ساعات السحر هي الثلث الأخير من الليل، حيث ينزل الحق تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى. ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الساعة الأخيرة من ساعات السحر في الثلث الأخير من الليل، ليسأل وينادي على عباده، فيقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي، هل من جائع فأطعمه؟ هل من عار فأكسوه؟ هل من طالب حاجة فأعطيها له؟ ويظل الله تبارك وتعالى ينادي على عباده، ولكن للأسف الشديد كثير منهم نائمون أو لاهون أو ساهون أو غافلون، وعن هذه الساعة التي ينزل فيها ربنا تبارك وتعالى إليهم ليناديهم إنهم حقا لخاسرون. يقول الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يقول بعض السلف: لما سمع هذه الآية وزلزلته قال: ليس العجب في عبد يتودد إلى سيده، ولكن العجب كل العجب في ملك وسيد يتودد إلى عبيده. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا لينادي عليك ليعطيك، وأنت الفقير وهو الغني، وأنت المحتاج وهو المعطي. ينزل الله تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله وبكماله سبحانه جل في علاه، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه سبحانه جل في علاه. هذه ساعة من ساعات الزمن فضلها الله عز وجل على غيرها من الساعات، وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة. وانتبه لقول النبي: ينزل ربنا العلي كل ليلة. وهذا فيه رد على حديث آخر مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ليلة النصف من شعبان، ويقال أن ربنا تبارك وتعالى الملك الواحد الديان ينزل إلى عباده في ليلة النصف من شعبان، وهذا ليس بحديث صحيح، إنما الصحيح أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة من ليالي العام في الساعة الأخيرة ساعة السحر في الثلث الأخير من الليل من كل ليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. هذا هو قول نبيك صلى الله عليه وسلم لك ووصيته لك. يقول النبي: فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. ولهذا وصف الله تبارك وتعالى المتقين المحسنين في قول رب العالمين في محكم آي القرآن الكريم، يقول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليلا من ساعات الليل ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. في وقت السحر يذكرون الله تبارك وتعالى، في وقت السحر يستغفرون الله جل في علاه، في وقت السحر يسبحون الله تبارك وتعالى. فينبغي للمسلم أن يتعرض لتلك النفحات من الأوقات التي تكون فضلها ربنا رب الأرض والسموات، وأن يتحرى المسلم تلك الأوقات ليفوز بالمغفرة والرحمات من رب الأرض والسموات تبارك وتعالى. وهذا من واجب الوقت عليك أيها المسلم، اغتنام الأوقات الفاضلة. ها نحن قد أطلنا النفس في تبيين وفي إظهار أن الله تبارك وتعالى فضل بعض الأزمنة على بعض، فما هو واجب الوقت عليك؟ هل حقا بعدما سمعت هذا ستقوم باغتنام تلك الأوقات الفاضلة ولا تضيعها؟ لأن بضياع دقيقة واحدة أو ثانية واحدة من عمرك فإن هذا إما يبعدك عن ربك أو يقربك من ربك. وهنا سأعطيك ميزان، ميزان تزن به الوقت وتزن به العمر، ميزان اليوم. لقد كان بعض السلف يسمون الصلوات الخمس ميزان اليوم، ويسمون الجمعة ميزان الأسبوع، ويسمون رمضان ميزان العام، ويسمون الحج ميزان العمر، كل ذلك حرصا منهم على أن يسلم لأحدهم يومه أولا. فهو حريص كل الحرص على أن يغتنم كل يوم من أيام عمره فيما يفيد وفيما يقربه من ربه تبارك وتعالى. فإذا مضى اليوم كان همه في سلامة الأسبوع، ثم إذا مضى الأسبوع كان همه في سلامة العام، ثم إذا مضى هذا العام كان همه وشغله الشاغل في سلامة العمر في النهاية، وذلك هو مسك الختام. إذن من واجب الوقت عليك اغتنام الدقائق قبل الساعات. ثانيا تحري الأوقات الفاضلة، ثم تنظيم الأوقات. أبدا اعلم أنك لن تستطيع أن تفوز بوقتك وعمرك، ولن تستطيع أن تستغل كل ثانية من عمرك إلا بتنظيم الوقت. فينبغي للإنسان المؤمن أن ينظم وقته بين الواجبات وبين الأعمال المختلفة دينية كانت أو دنيوية، حتى لا يطغى بعضها على بعض، ولا يطغى غير المهم على المهم، ولا المهم على الأهم، ولا غير الموقوت على الموقوت. فهناك أعمال لها وقت لا يجب عليك أن تؤديها في وقت آخر، بل كل ما ارتبط بوقت ما من عمل ما عليك أن تؤديه في الوقت الذي خصص له. فما كان مطلوبا بصفة عاجلة يجب أن يبادر به ويؤخر ما ليس له صفة العجلة، وما كان له وقت محدد يجب أن يعمل في وقته ولا يؤخر لوقت آخر. وفي صحف إبراهيم، صحف نبينا إبراهيم عليه السلام، كان مكتوب فيها: ينبغي للعاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر في صنع الله عز وجل، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. هكذا يكون تنظيم الوقت. وهذا كما جاء في الأثر في صحف خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. وأحوج الناس إلى تقسيم الوقت وتنظيم الوقت هم المشتغلون من الناس من أصحاب المسؤوليات، كل ذلك لتزاحم الأعباء عليهم، حتى إنهم لا يشعرون أن الواجبات أكثر من الأوقات. هؤلاء هم العقلاء، هؤلاء هم الذين لهم مكانة بين الناس وفي مجتمعاتهم وفي حياتهم وبين أنفسهم. هؤلاء هم الذين شغلوا بأمور تفيدهم شخصيا وتفيد أمتهم أيضا على النحو الخاص والنحو العام. هؤلاء لو بحثوا في حياتهم لشعروا أن أعمالهم التي كلفوا بها أكثر من الأوقات التي يحيون فيها، فهم يريدون أن يبحثوا عن وقت ليقوموا بإجراء تلك الأعمال التي كلفوا بها. أما الفارغون، أما البطالون، فنعوذ بالله منهم. هؤلاء الذين تجد عندهم أكثر أعمارهم أوقات فراغ، يجلسون على المقاهي ويجلسون أمام التلفزيونات ليشاهدوا فيها الأفلام والمسلسلات والأغاني والإعلانات والمسرحيات وغيرها وغيرها، وفيها من المتبرجات الكاسيات العاريات المائلات المميلات التي أغضبن رب الأرض والسماوات، وتكلم عنهن سيد الكائنات بأنهن ملعونات. هذا الذي ضيع عمره وضيع الأوقات، هذا لا يجد لوقته عملا يشغل نفسه فيه. لذلك فهؤلاء ليس لهم قيمة أمام أنفسهم، وليس لهم قيمة في حياتهم الشخصية، وليس لهم قيمة في حياتهم العامة، وليس لهم أي فائدة أو نفع على أمتهم. فمن تنظيم الوقت أن يكون فيه جزء للراحة والترويح، ولكن ليست راحة أو ترويحا على النفس بمعصية الله، إنما راحة أو ترويحا بأفعال مباحة ليست محرمة شرعا. فإن النفس تسأم بطول الجد، والقلوب تمل كما تمل الأبدان، فلا بد من قدر من اللهو والترفيه المباح، كما قال صلى الله عليه وسلم: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلب إذا أكره عمي. ولا يحسن بالمرء أن يرهق نفسه بالعمل إرهاقا يضعف من قوته. كل هذا أنبه عليه حتى لا يظن ظان أننا عندما تكلمنا في أكثر من خطبة جمعة عن أمر الوقت وأهمية الوقت وأن الوقت هو الحياة، فينفعل هذا الإنسان ويتفاعل مع هذا الكلام، فتجده يثقل على نفسه في الأعمال وفي الأعباء، فلا يترك لنفسه وقتا للراحة ولا وقتا لتجديد نشاطه. وأؤكد وأقول أنه وقت يكون مباحا وفي شيء مباح، ليس في شيء حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلب إذا أكره عمي. نقول روح على القلب، ولكن بالأفعال المباحة، كان يجلس الرجل مع زوجته ومع أولاده ومع أصدقائه ليتحدثون فيما يفيد وهكذا، لكن لا يسمعون شيئا محرم من أغاني أو موسيقى، لا يشاهدون شيئا محرما من أفلام ومسلسلات وغيرها، ولا يجلسون على المقاهي ليتكلموا في الأفعال وفي الأعمال وفي الأقوال التي هي محرمة، أو يلعبون النردشير النرد أو الطاولة أو الضمنة أو الشطرنج أو غيرها، فكلها أصلا أعمال مكروهة وألعاب محرمة. فلا يحسن بالمرء المسلم أن يرهق نفسه بالعمل إرهاقا يضعف من قوته ويحول دون استمرار مسيرته ويحيف على حق نفسه وحق أهله وحق مجتمعه، ولو كان هذا الإرهاق في عبادة الله تعالى كصيام وقيام وتنسك وزهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسألة هؤلاء الثلاثة الذين جاءوا فسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحاله في بيوتاته، فقال أحدهم: أصوم ولا أفطر، وقال الثاني: أقوم ولا أرقد، أي أقوم الليل وأصلي ولا أرقد، وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا ليس هو الكمال، إنما الكمال أن تجمع بين الدين وبين الأمور المباحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين لما رآهم تكاثروا وتزايد عددهم للصلاة خلفه في الليل، قال: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لا بأس أن تصلي ركعتين قيام ليل في كل يوم، ولكن حافظ على هاتين الركعتين، خير من أن تصلي ليلة بإحدى عشرة ركعة وفي الليلة التي تليها بركعتين، ثم بعد ذلك تترك قيام الليل. وفي موقف آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. ونصح النبي صلى الله عليه وسلم من بالغ في القراءة والقيام والصيام، نصحه النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتصاد والاعتدال قائلا: إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فكل هؤلاء لهم عليك حقوق، فعليك أن تؤدي لكل ذي حق حقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين غلوا في الطاعة والزهد، قال: إنما أنا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه هي سنته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو منهجه صلى الله عليه وسلم، منهج التوسط والاعتدال بين الروحية والمادية، والموازنة بين حظ النفس وحق الله تبارك وتعالى. ومن ثم لا يرى الإسلام بأسا أن يكون للإنسان جزء من وقته لترويح نفسه بالحلال الطيب، وأؤكد وأكرر بالحلال الطيب، من متاع الحياة الدنيا وزينتها ولهوها ولعبها، ولكن كلعب بشروط. فمثلا مثال لا على سبيل الحصر، الذين يهوون لعب كرة القدم، العب وامرح، ولكن بشروط، ليس في وقت صلاة، وليس في وقت عمل أهم من اللعب، وليس في زي يكشف عن فخذيك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفخذ عورة، وليس بكذا وكذا وكذا من الأمور التي نهى عنها الإسلام، والأخلاق الزميمة التي نهى عنها الإسلام. فالإسلام أباح لك هذا، ولكن بشروط وبضوابط. ولهذا لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم حنظلة رضي الله عنه وأرضاه، أحد الصحابة، وقد اتهم نفسه بالنفاق لأنه يتغير حاله في بيته ومع أهله ومع ولده ومع أصدقائه ومع جيرانه عن حاله التي يكون عليها عندما يكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، لو بقيتم على الحال التي تكونون عليها عندي، أي في معدل الطاعة الزائد الذي ملأ القلب والإيمان الذي ملأ الكيان، لو تكونون على تلك الحالة خارجا بعيدا عني كما تكونون معي قريبين مني، لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لرأيتم الملائكة بأعينكم وصافحتموها بأيديكم، ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، كررها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا انتباه، ما مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم، وما مراده وما قصده من قوله لحنظلة ساعة وساعة التي فهمها الناس في عصرنا فهما خاطئ؟ هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، ذات يوم كان يسير أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في الطريق، فوجد حنظلة الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه جالسا على قارعة الطريق في أحد جوانب الطريق يبكي، فسأله أبو بكر: يا حنظلة، ما يبكيك؟ قال: نافق حنظلة. قال: انظر إلى نفسك يا رجل، تتهم نفسك بالنفاق؟ كيف هذا؟ قال: يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا الجنة والنار فكأنها رأي عين، فكأنها رأي عين. يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الآخرة وهذه الأمور العظيمة فكأننا نرى هذه الأحوال رأي العين، وكأننا نتعايش مع أهوال يوم القيامة، وأشعر بهذه الأهوال وأنا في هذه الحياة الدنيا لشدة تأثير كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتفاعلي معه وإحساسي به. ثم إذا ما خرجنا من عنده عافسنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا، أي انشغلنا مع الزوجة ومع الأولاد وفي العمل ومع الجيران ومع الأصدقاء وانشغلنا في الدنيا، فيقل معدل الإيمان عندي وكأنني لم أسمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحال أنت تشعر به عندما تكون في المسجد، حالك يتغير عما تكون عليه خارج المسجد، عما تكون في خلقك وتعاملك أحيانا مع بعض الناس. فهكذا قال حنظلة: يا أبا بكر، أشعر أنني منافق، أخشى أن أكون منافقا لأن حالي يتغير عما أكون عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يقول: يا حنظلة، وأنا كذلك. بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبحثوا عند الطبيب العظيم محمد على هذا الدواء لهذا المرض. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا حنظلة، إنما هي ساعة وساعة، لو أنكم تكونون على ما تكونون عليه كما تكونون عندي في الذكر لصفحتكم الملائكة ولرأيتموها رأي العين في الطرقات، ولكن إنما هي ساعة وساعة. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة هنا في الحديث أي ساعة يكون معدل الإيمان في قلبك عاليا جدا ومرتفعا، وتكون في الطاعة والإقبال على الله تبارك وتعالى، ثم إذا ما خرجت، ثم إذا ما خلطت الناس، ثم إذا ما جلست مع زوجتك وأولادك وجيرانك وأصدقائك، أخذ معدل الإيمان يقل في قلبك قليلا. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فلذلك حالك عند النبي غير حالك خارج بيت النبي، كذلك أنت حالك في المسجد غير حالك خارج المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن في علاقتك مع زوجتك هي حلال ومباحة لك، ومع أولادك هذا حلال ومباح لك، ومع جيرانك وأصدقائك وفي عملك. لكن مفهوم كثير من أهل عصرنا وللأسف الشديد أن ساعة وساعة أي ساعة في الفسق وساعة في الطاعة، ساعة في المعصية وساعة في العبادة، ساعة يستمع إلى القرآن وساعة يستمع إلى مزمار الشيطان وإلى الأغاني والموسيقى، ساعة يذكر الله تبارك وتعالى وساعة يدخن السيجارة، ساعة يعمل في الحلال وساعة يأخذ الرشوة والاختلاس والسرقة ويتعامل بالربا، ساعة وساعة فهمت في عصرنا على غير مفهوم نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ما أردت أن أوضحه، لأن كثيرا من الناس ينطق ويتشدق بهذه الكلمة عن جهل أو عن هوى وهو لا يدري حقيقتها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يغتنمون الأوقات فيطيعون رب الأرض والسماوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك من الراحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اللهم يا ربنا هون علينا خروج الروح، هون علينا سكرات الموت، ثبتنا يا ربنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا ربنا أنزل علينا الرحمة والسكينة. اللهم يا ربنا نور لنا في كبورنا ووسع لنا فيها، وهون علينا ضغطة القبر، وثبتنا عند سؤال الملكين، واجعل يا ربنا جليسنا العمل الصالح. نور لنا في كبورنا ووسع لنا فيها، وافرش لنا من الجنة في كبورنا يا رب العالمين، وافتح لنا بابا إلى الجنة ننظر إليها لنتنعم بها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا ألا تحرمنا من أن تسقينا من يد نبيك الكريم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.